هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس حسن روحاني تلقى برقية تهنئة من نظيره الروسي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تدين استمرار العدوان على الشعب اليمني وتؤكد أن لا حل عسكريا للأزمة في هذا البلد. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد. وأكد بوتين في رسالته ثقته بتوسيع التعاون البناء بين موسكو وطهران في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف بوتين أن العلاقات بين إيران وروسيا تقوم على أواصر الصداقة المتينة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، معربا عن أمنياته بالازدهار لإيران. تمتاز العاصمة الإيرانية طهران خلال فترة الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة أي النوروز بالهدوء والأجواء المعتدلة وكل ما فيها يحكي قصة العيد والربيع. والهدوء الذي تشهده طهران لا يمكن أن تراه خلال أيام السنة العادية إلا في هذه الأيام التي تتواءم مع ولادة الربيع الذي يضيف على جمال طهران نكهة خاصة. للتعرف أكثر على هذه الأجواء نتوقف عند هذا التقرير.
لطهران وشوارعها حكاية أخرى في أيام عيد النوروز. الهدوء الذي تشهده العاصمة الإيرانية طهران لا يمكن أن تراه خلال أيام السنة العادية إلا في هذه الأيام التي تتواءم مع ولادة الربيع الذي يضيف على جمال طهران نكهة خاصة.
يوجد في طهران العديد من المعالم السياحية التي لم نشاهدها خلال العام بسبب ازدحام الشوارع، وتعد عطلة النوروز أفضل فرصة لرؤية جمال طهران.
أحب طهران في العيد بعيدا عن الضجة والصخب في أيام الدوام، لأنه يمكنك مشاهدة معالمها والتنقل في شوارعها بسهولة.
وفي بادرة فنية وتشكيلية مبتكرة ومميزة وبجهود ذاتية، حول فنانين تشكيليين مجسمات من البيض إلى لوحة فنية من خلال تلوينها مستخدمين تقنية الرسم ونشرها في الحدائق كجزء من تحضيرات العاصمة طهران لاستقبال الربيع.
تشهد طهران في هذه الأيام ألوانا ربيعية جميلة، وأنا أتجول فيها بالكاميرا الخاصة بي وأسجل جمالها وألوانها الزاهية وأشاركها مع الآخرين.
وكلمة نوروز باللغة الفارسية تعني اليوم الجديد، فترمز لحياة جديدة تبدأ بتفتح الورد وتتساوى فيه أوقات الليل والنهار، ويرتبط هذا العيد بالبركة والولادة الجديدة، لذلك يعد الاحتفال به من رسوم وعادات الإيرانيين منذ زمن بعيد.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن حياة الشعب ينبغي أن تكون وفق الظروف العالمية الجديدة. روحاني وخلال مراسم تدشين منظومات تطوير الحكومة الإلكترونية قال إن حكومته اتخذت قرارات عديدة من أجل تحديث وتطوير تقنية المعلومات، مضيفا أن العديد من النشاطات والمتابعات كالمعاملات المصرفية يمكن إجراؤها حاليا باستخدام الهاتف النقال عبر المنظومات الإلكترونية. واعتبر روحاني أنه لا مكان للأوضاع التقليدية السابقة، حيث إن جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وهي تمضي إلى الأمام بشكل فعال. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إننا ومن خلال تجاوز استراتيجيات العدو سنجنب البلاد من آثار الحضر الجائر. وفي رسالة رفعها إلى قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران، اعتبر اللواء سلامي أن الجوهر الأساسي لخطاب سماحته بمناسبة النوروز يتمثل في تعزيز قوة إيران، حيث بادر حرس الثورة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توجيهات القائد في هذا الخطاب. وأضاف اللواء سلامي سنواصل البناء والإنتاج وسنحارب الفساد، كما سندعم التقنيين الشباب ونوجه قوات التعبئة لمساعدة المواطنين. أدانت الخارجية الإيرانية استمرار عدوان التحالف السعودي على شعب اليمن الذي دخل عامه السابع، وأكدت أن لا حل عسكريا لهذه الأزمة. وفي بيان بمناسبة مرور 6 أعوام على العدوان العسكري للتحالف السعودي، قالت الخارجية الإيرانية إن عشرات اليمنيين وخلال هذه الأعوام لقوا مصرعهم يوميا في ظروف الحصار والحرب الذي استهدف 24 مليون نسمة في اليمن جراء القصف والمجاعة والأمراض وشحة الأدوية والمحروقات. هذا ولم تمض سوى ساعات قليلة على المبادرة السعودية حتى أعقبها قصف طيرانها لصنعاء ومطارها وعدة مدن يمنية وتصعيدها عسكريا في أكثر من جبهة لتبرهن هذه المعطيات ما ذهبت إليه مواقف صنعاء بتقليلها من أهمية المبادرة وتشكيكها لغياب الجدية والتوجه الحقيقي لدى الرياض لإنهاء الحرب. التفاصيل في هذا التقرير.
لم تمض سوى ساعات قلائل على ما أسميت بالمبادرة السعودية إلا وأعقبها قصف طيرانها لصنعاء ومطارها وعدة مدن يمنية وتصعيدها عسكريا في أكثر من جبهة لتبرهن هذه المعطيات ما ذهبت إليه مواقف صنعاء بتقليلها من أهمية المبادرة وتشكيكها لغياب الجدية والتوجه الحقيقي لدى الرياض لإنهاء الحرب.
هذه المبادرة منقوصة وغير واقعية، لم تأتي بشيء جديد، كما أنها تعبر عن حالة الهروب إلى الأمام من النظام السعودي الذي يريد أن يخفف عن نفسه التبعات هذه المأساة الإنسانية.
المبادرة التي تزامنت مع مرور 6 سنوات من الحرب على اليمن وسبقت بانتصارات ميدانية لصنعاء وهجمات متصاعدة على العمق السعودي، رأت قوى سياسية أنها محاولة سعودية للهروب من استحقاقات الحرب، وأن الأولى أن تعلن الرياض إيقاف عدوانها وحصارها لا أن تقدم أفكارا مكررة لم تحمل أي جديد، خاصة وأنها سبق وأن أطلقت مبادرات مماثلة بدت هشة منذ ساعاتها الأولى.
صنعاء لديها خط واحد وخط سوف تستمر فيه باستهداف العمق السعودي حتى يكون هناك رفع كامل وفتح كامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، بالإضافة إلى وقف الغارات السعودية ووقف دعم الميليشيات التابعة لها.
الخطة السعودية التي شملت وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء جزئيا واستئناف المشاورات السياسية تعتبرها السلطة في صنعاء أنها تضمنت اشتراطات مرفوضة كونها قايضت الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي، وأنه لا يمكن التعاطي مع أي مبادرة لا تلتفت إلى المعاناة الإنسانية وفك الحصار عن المنافذ.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة مسيرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد حكما استهدف سلاح الجو اليمني ظهر اليوم مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2. بدوره شن الطيران تحالف العدوان السعودي عدة غارات على مطار صنعاء الدولي وجبل هيلان بمديرية الصرواح في مأرب. أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أن عدد الشهداء المدنيين في اليمن تجاوز 17,000، منهم نحو 4,000 طفل وأكثر من 2,800 امرأة. وفي بيان لها يلخص حصيلة 6 سنوات من الحرب والحصار على اليمن، قالت وزارة الصحة إن تحالف العدوان دمر أكثر من 520 مرفقا صحيا بشكل كامل وجزئي، كما يعاني أكثر من 2,600,000 طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد جراء الحصار. كما ذكر البيان أن المحافظات اليمنية التي استهدفت بأسلحة محرمة سجلت المستشفيات فيها نسبا مرتفعة من المواليد ممن يعانون التشوهات. قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء انفجار دراجة نارية في منطقة المشتل جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد. وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة التي تضم سوق بغداد الجديدة وتعتبر من كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة العراقية. إلى ذلك أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية مشتركة لملاحقة فلول داعش شرق محافظة الأنبار. بيان للحشد الشعبي أوضح أن العملية تم تنفيذها بمشاركة قوة من اللواء 7 للحشد وقوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار المحاضية لحدود محافظة صلاح الدين وملاحقة الدواعش هناك. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسية تعلن تدمير كهوف ومغارات للمجموعات الإرهابية في إدلب شمال سوريا. هانية يؤكد أن حركة حماس متمسكة بميراث مؤسسيها الشيخ أحمد ياسين والعمل بمنهجه. الأمم المتحدة تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي الخطير في 20 نقطة ساخنة في العالم. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير كهوف ومغارات تحت الأرض كان يستخدمها الإرهابيون كمستودعات وتحصينات في إدلب شمال سوريا. وقالت الوزارة في بيان إن خبراء المتفجرات من القوات الروسية دمروا أكثر من 10 تحصينات ومغارات تحت الأرض كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لمنع طائرات الاستطلاع من اكتشاف مواقعها، مضيفة أن السكان المحليين بدأوا بالعودة إلى حقولهم بعد تدمير الكهوف وزوال أي تهديد محتمل منها. من جهة أخرى قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش التركي من التنظيمات الإرهابية جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة متمسكة بميراث مؤسسها الشيخ أحمد ياسين والعمل بمنهجه. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع عائلة الشيخ ياسين في الذكرى 17 لاغتياله، اعتبر هنية أن غراس الشيخ الشهيد أثمر وأصبح شجارة ثابتة ترويها دماء الشهداء. وكان الشيخ أحمد ياسين قد اعتقل أكثر من مرة واعتقل أكثر من مرة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، وبعد سنوات من إطلاق سراحه قامت الطائرات الصهيونية باستهدافه فاستشهد ومن معه من مساعدين في 22 آذار من العام 2004. أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم مداخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي مدينة القدس اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما اندلعت فجر اليوم في جنوب نابلس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة جبل العرمة. شهدت انتخابات الكنيسة الصهيونية التي جرت اليوم مشاركة أقل من الانتخابات السابقة إثر تصاعد الخلافات بين الأحزاب الصهيونية واستمرار التظاهرات المطالبة باستقالة نتانياهو وتقديمه للمحاكمة. وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كيان الاحتلال أن نسبة التصويت بعد 9 ساعات من فتح صناديق الاقتراع بلغت نحو 42%، متراجعة بنحو 5% على الانتخابات الماضية. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام صهيونية سقوط صاروخ على بئر السبع تزامنا مع وجود نتانياهو هناك، ما أدى إلى إخراجه من المدينة من قبل حراس الأمن. للمزيد حول الانتخابات الإسرائيلية نتوقف عند هذا التقرير.
انتخابات رابعة في عامين لا تعكس حياة سياسية طبيعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما تكشف عن أزمة يصفها البعض بأزمة وجود. معركة محتدمة تشهدها صناديق الاقتراع عنوانها الأبرز بنيامين نتنياهو، الرجل الذي يسعى للبقاء في منصبه وترأس الحكومة المقبلة لتأمين هدف أساسي بالنسبة له يتمثل بتحصين نفسه من المحاكمات التي تلاحقه في قضايا فساد، هدف لن يتحقق باعتماد الاستراتيجية القائمة على ائتلافات حكومية. لذلك يسعى نتنياهو إلى تأمين الأغلبية في الكنيست بما يسمح له بتشكيل حكومة يمينية خالصة يتحكم فيها كيفما يشاء. كلام نتنياهو نابع من اعتماد شبه كامل يلقيه على صناديق الاقتراع، لا سيما وأنه في المقابل يواجه معارضة تسعى بكل قوتها للإطاحة به، مع وجود أسماء بارزة فيها مثل يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل وجدع ساعر زعيم حزب أمل جديد، فيما يبقى الأبرز نفتالي بنت زعيم تحالف يمينة المرشح الأقوى لتولي رئاسة الحكومة في حال فوز المعارضة. لكن عقبات تقف أمام نجاح المعارضة في الإطاحة بنتنياهو، أبرزها تشعب مشاريعها واهتماماتها، فكل ما يجمعها هدف إبعاد نتنياهو عن المشهد، فيما تختلف على الكثير من القضايا التي تشكل أوراقا مهمة في كسب أصوات الناخبين. في المقابل يسعى نتنياهو لاستثمار قضايا عدة في صناديق الاقتراع، منها جائحة كورونا ونجاحه في تطعيم الغالبية العظمى من المستوطنين، إضافة إلى استغلال عمليات التطبيع مع دول عربية كورقة لكسب تأييد الناخبين. وسط كل ذلك تطغى الضبابية على مستقبل الحياة السياسية في كيان الاحتلال، خاصة مع التحذيرات من فوضى ومواجهات في الشارع في حال هزيمة نتنياهو. وهنا تبرز تحذيرات رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات أورلي أداس التي أشارت إلى أن الليكود وأحزاب اليمين تسعى لاستنساخ تجربة الانتخابات الأمريكية وتطبيقها في كيان الاحتلال عبر الترويج بأن عملية تزوير واسعة طالت التصويت، وأن خسارة نتنياهو في حال حصلت هي نتيجة سرقة الانتخابات.
أعلن المرصد السوري المعارضة أن قادة المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا يستعدون للعودة إلى سوريا مرة أخرى وهم 120 مسلحة. وقال المرصد إن هذا التطور جاء في ضوء إعادة تركيا تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وبعد أن عاش المسلحون أوضاعا مزرية في ليبيا حيث لم يقبضوا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية. على صعيد متصل كشفت وكالة الصحافة اليمنية أن حزب الإصلاح أنشأ 3 معسكرات في شبوة جنوب اليمن لاستقبال العناصر الإرهابية التي استدعتها تركيا للحرب إلى جانب قوات تحالف العدوان السعودي. أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أشخاص من المسؤولين الأوروبيين ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مسؤولين صينيين. المزيد في هذا التقرير.
عقوبات متبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي تنذر بتصعيد بين الجانبين على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. وكإجراءات مضادة لفرض التكتل الأوروبي عقوبات على الصين، أعلنت بكين فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي واثنان من مراكز البحوث. كما استدعت الخارجية الصينية سفيرة الاتحاد الأوروبي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات الأوروبية. إلى ذلك انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل العقوبات الصينية واصفا إياها بأنها مؤسفة وغير مقبولة.
بدلا من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة، ولن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة.
وفي نفس السياق أعلنت فرنسا أنها استدعت سفير الصين لديها لو شاي بسبب إهانات وتهديدات متكررة لمشرعين فرنسيين ولأحد الباحثين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول أن الوزارة استدعت السفير بعد تزايد التعليقات العلنية غير المقبولة للسفارة الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ما صدر في صيغة إهانات وتهديدات ضد برلمانيين فرنسيين وباحث. وكان الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مسؤولين صينيين من بينهم مدير أمني كبير، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في الصين، واتهم بكين بعدم التزامها بقوانين الملكية الفكرية، وذلك بعدما أصبحت الصين قوة اقتصادية متنامية، مما أثار مخاوف التكتل الأوروبي والولايات المتحدة من منافس شرس لا يريد التراجع لا في الأسواق الاقتصادية والتجارية ولا في المناطق الحساسة أمنيا وسياسيا، بدءا من البحر الصيني الجنوبي وتايوان وهونغ كونغ وصولا إلى القارة السمراء وأمريكا اللاتينية.
أصدر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقريرا مشتركا جاء فيه أن 20 نقطة ساخنة في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر 5 المقبلة. وتقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية. مع عربيا فقد حدد التقرير 4 دول هي اليمن والصومال وسوريا ولبنان. وحدد التقرير أسباب تعرض هذه الدول لخطر المجاعة بالصراعات المسلحة والأوبئة والنزوح والتصحر والتدهور الاقتصادي وانعكاسات كورونا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستوى الدولي من أجل إنقاذ حياة الملايين وسبل عيشهم. دعت روسيا والصين لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
بربيع مزدهر رغم التحديات تمضي علاقات العملاقين الأسيويين روسيا والصين قدما، في وقت تتلبد فيه جبهة أوروبا بسحابات رمادية تنذر بمواجهة باردة بين الغرب من جهة وموسكو وبكين في جهة مقابلة، وضمن عالم تتصرف فيه الولايات المتحدة بطريقة هدامة بحسب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. دعت روسيا والصين لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم. بكين وموسكو طالبتا بالبدء في حوار مباشر بشأن سبل حل المشكلات المشتركة للبشرية من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي.
موسكو وبكين مستأتان من التصرفات الأمريكية، وواشنطن تستخدم التحالفات العسكرية والسياسية في حقبة ما بعد الحرب الباردة لتدمير البنية القانونية العالمية. روسيا والصين تعتبران عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصين وروسيا وغيرها من الإجراءات العقابية الغربية غير مقبولة.
وحثت روسيا والصين الدول الغربية على الكف عن التدخل في شؤونهما الداخلية.
نقترح إنشاء منصة حوار أمني إقليمي للتوصل إلى توافق جديد بشأن تبديد المخاوف الأمنية لدول المنطقة.
القمة الروسية الصينية على مستوى وزراء خارجية البلدين تأتي عقب قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب ما أسموه بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وذلك في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة بايدن. وعلى خلفية تلك الإجراءات استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين. وقالت الخارجية الصينية أن أبلغت شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطأه ويصححه تجنبا للحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني تلقى برقية تهنئة من نظيره الروسي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تدين استمرار العدوان على الشعب اليمني وتؤكد أن لا حل عسكريا للأزمة في هذا البلد. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر دروب البلاغة والفصاحة والبيان، وبينما روي عن أفصح البشر وأدقهم بيانا وأروعهم بلاغة أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة المعصومين عليهم سلام الله،
وذلك من خلال برنامجكم ينابيع البيان، وآملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها مع رياض الحكمة وبساتين البيان والبلاغة، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، بعد أن استعرضنا في حلقة الأسبوع المنصرمة جانبا من خطابات الإمام الرضا عليه السلام المباشرة لأصحابه، واستخرجنا منها ما استطعناه من مكامن البلاغة وروائع البيان، نتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند بعض من درر أقوال هذا الإمام وأحاديثه. فما دام الحديث الفني يظل هو النموذج الذي يحتل مساحة ضخمة من نتاج المعصومين عليهم السلام، حينئذ يجدر بنا أن نقدم بعض نماذجه عند الإمام الرضا عليه السلام.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت عن قوم فعادت إليهم.
وسئل عليه السلام عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا غضبوا غفروا.
ويقول عليه السلام أيضا: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
كما يقول عليه السلام: الصمت باب من أبواب الحكمة.
وعنه عليه السلام: لا يقبل الرجل يد الرجل فإن قبلة يده كالصلاة له.
ويقول عليه السلام: لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصفقة، ولا يعدم تعجيل العقوبة مع الدراع البغية.
وأيضا عن الإمام الرضا عليه السلام: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه 10 خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه، ولا يمل من طلب العلم طول دهره، والفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى، فإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى وقال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي، وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به.
أحبتنا المستمعين، النصوص السابقة تتضمن عناصر فنية متنوعة من حيث الإيقاع والصورة واللفظ. فعلى مستوى الإيقاع نلحظ الفواصل المقفات في أكثر من حديث، مثل استبشروا واستغفروا وشكروا. وعلى مستوى القيم اللفظية نجد التقابل من نحو لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. وعلى صعيد العنصر الصوري نجد الاستعارة مثل أحسن جوار النعم، نكث الصفقة، الدراع البغي، ونجد التمثيل من نحو الصمت باب، النعم وحشية، ونجد التشبيه من نحو كالصلاة له، بمنزلة الأب، وأحب وأشهى وغير ذلك.
أعزائنا، بل إننا نجد الصورة الواحدة مثل التشبيه تتنوع أدواتها مثل الكاف، أو ما يقوم مقامها مثل بمنزلة، أو ما ينتسب إلى التشبيه المتفاوت من نحو الذل في الله أحب إليه من العز. ومثل هذا التنوع في الصورة الواحدة له مسوغاته الفنية، فالمعصوم عليه السلام لا يصوغ صورة فنية إلا من حيث كونها ترد في سياقات تفرض مثل هذه الصورة أو تلك.
مستمعينا الأكارم، قبل أن نواصل تقصينا لمواطن البلاغة والبيان في الأحاديث التي مرت عليكم قبل الفاصل، نبث على مسامعكم نص ما أدلى به خبيرنا على الهاتف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت، حيث طرحنا عليه في البدء استفسارا حول العناصر الفنية والبيانية فيما روي عن الإمام الرضا عليه السلام من أحاديث وروايات، فأجاب قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الرضا عليه السلام كأسلافه وأجداده وأبائه من الأئمة المعصومين عليهم السلام، الذين تميزوا بفصاحة اللسان وببلاغتهم، وذلك يعرف من خلال حديثه صلوات الله عليه، ومن خلال رسائله، ومن خلال خطبه. وطبعا هذا ما نجده واضحا في كلام الإمام صلوات الله عليه. ولذلك الإمام الرضا كان يستعمل الأسلوب البلاغي الفصيح الأسلوب الذي يعتمد على نعم الكلام القليل مع التفهيم والوصول للغاية والهدف. وهذا طبعا يظهر جليا في كلام الإمام الرضا عليه السلام، حيث أن الإمام كانت كلماته مع قلتها ومع قلة الكلمات التي كان يستعملها كانت أحاديثه تعبر عن الغاية في المتانة والغاية في الوصول إلى المعنى الذي يريده والأهداف التي يريدها صلوات الله عليه. مثلا نسمع كلام الإمام الرضا عليه السلام في حديثه عندما يبين مقام الإمامة والإمام بين الناس وأهميته، عندما يقول: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهو بالأفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي. وعلماء البلاغة والفصاحة نعم عندما يذكرون من جملة الأمور التي يتميز بها البليغ والفصيح هي مسألة التشبيه، التشبيه الراقي والتشبيه العميق والتشبيه الذي يعطي التوضيح للهدف والمعنى المراد. ولاحظي أختي العزيزة كيف أن الإمام الرضا عليه السلام يبين مكان الإمام المعصوم بأنه يشبهه بالشمس الطالعة المجللة نورها للعالم. وطبعا الإمام المعصوم عليه السلام هو كهذه الشمس، وطبعا لا يشبهه فقط بالشمس، لم يقل الإمام الرضا عليه السلام الإمام هو كالشمس فقط، وإنما كان هذا تشبيها مفردا، وإنما كان تشبيها أعلى ودرجة أفضل وأحسن، وهي أنه كان تشبيه الإمام الرضا عليه السلام للإمام المعصوم ومكانته وأهميته في الحياة الدنيا أنه شبهه تشبيها مركبا، يعني شبهه بالشمس ليس فقط بالشمس وإنما بالشمس الطالعة المجللة لنورها للعالم. ولاحظ مثلا التشبيه المعنى الذي قصده الإمام عليه السلام. فإذا الإمام الرضا عليه السلام لا يقول أن الإمام هو كالشمس فقط، بل يقول نعم الإمام وجوده كوجود الشمس، وأن الشمس كما أنها يشعر الناس بأثرها ويشعر بوجودها وببركتها وبهم يعيشون وبهم يستمرون وبها وبالشمس تستمر الناس وتستمر الحياة ومن دونها تنعدم الحياة. فلاحظي أن الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يقول أن الإمام المعصوم هو وجوده كوجود الشمس التي بها بالإمامة تستمر الحياة، تستمر الدنيا، يستمر بها وجود الناس. وكما أن انعدام الشمس يمكن أن يؤدي إلى زوال الحياة الدنيا وإلى خراب الحياة، كذلك أن عدم وجود الإمام المعصوم هو كوجود الشمس. عندئذ إذا لم يوجد إمام معصوم كما عبرت بعض الأحاديث بأنه لساخت الأرض بأهلها.
ثم سألنا فضيلة الشيخ جعفر العساف على الهاتف بشأن المسوغات التي استدعت توظيف تلكم العناصر الفنية والبيانية في الأحاديث والأقوال التي أوردها، فتفضل في هذا المجال قائلا:
الإمام المعصوم الإمام الرضا عليه السلام كبقية الأئمة وكبقية الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى بألسنة ناطقة فصيحة قوية، لأنهم يستطيعون من خلال هذه الفصاحة والنطق والبلاغة في الألسن يستطيعون إقامة الحجة ويستطيعون مواجهة الأغراض الفاسدة للظالمين والأعداء. ولذلك نعم كانت هناك مسوغات لهذه الفصاحة والبلاغة للإمام الرضا عليه السلام، ولا بد أن يكون الإمام كذلك، لأن الإمام لو لم يكن فصيحا أو لو كان أعيا في اللسان أو في النطق ولم يكن يتحلى بهذه الفصاحة والبلاغة لأثر ذلك على إمامته وعلى قدوته وقدرته وعلى اقتداء الناس به. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام الله تعالى أمده وأعطاه هذه القدرة الفصاحية والبلاغية التي تؤهله بأن يكون معاملا بإمامته مواجها بهذه الإمامة كل الأغراض الفاسدة والتي يمكن أن تحارب الدين والإسلام.
مستمعين الأعزاء، بعد تلك الإجابات القيمة التي أفادنا به خبيرنا على الهاتف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت، نواصل الآن جولتنا البلاغية والبيانية في الأقوال والأحاديث التي سبق وأن وردت على مسامعكم قبل الفاصل، فتابعونا ونحن نقدم لحضراتكم هذا البرنامج ينابيع البيان من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، وحينما استخدم الإمام سلام الله عليه أداة الكاف في قوله إن قبلة يده كالصلاة له، فلأن الكاف هي الأداة التي تستخدم في التشبيه المألوف، أي ما كان طرفاه في الدرجة المتوسطة من التماثل، وهذا ما ينطبق على مفهوم أن تقبيل اليد كالصلاة له، فلأن الصلاة خشوع والتقبيل خشوع أيضا. وأما عندما استعمل أداة بمنزلة في قوله عليه السلام الأخ الأكبر بمنزلة الأب، فلأن بمنزلتي هي أداة تقريبا بين طرفي التشبيه، بحيث ترتفع درجة التشابه إلى درجة فوق المتوسط، لأن بمنزلتي هي تقريب لدرجة التماثل بين الطرفين، وهذا ما ينطبق على الأخ الأكبر بصفته يلي منزلة الأب مباشرة.
وهكذا مستمعين الأفاضل، بالنسبة لتشبيه التفاوت، حيث إنه عليه السلام وظف العبارة المعروفة في التفاضل مثل أحب، باعتبار أن الذل في الله أحب بالفعل من العز في عدو الله، وهو أمر لا يتطلب إلا أداة التفاوت لا أداة المماثلة، وهو ما يتصل بعنصر صوري واحد مثل التشبيه، والأمر نفسه فيما يتعلق بعناصر الاستعارة والتمثيل مما لا حاجة إلى الاستشهاد بها، وما دمنا قد أوضحنا في مسوغات هذه العناصر وصلاتها بالسياقات التي تفرض التمثيل أو الاستعارة أو سواهما.
وهكذا الحال أعزائنا فيما يرتبط بالعنصر الإيقاعي، فعندما يتجه عليه السلام إلى الفواصل المقفاة، فإنه لم يستهدف من ذلك مجرد الجرس الفني بقدر ما يستهدف تحديد الدلالة التي تتساوق مع هذا الجرس. فالمؤمن يستبشر إذا عمل طاعة، ويستغفر إذا عمل معصية، ويشكر عطاء الله تعالى.
فعبارات استبشروا، استغفروا، شكروا لم تأتي من أجل القافية، بل لأن نفس هذه العبارات ترد في أي حديث آخر بنفس الصياغة الإيقاعية، كلما في الأمر أن الإمام عليه السلام جمع في هذه الفقرة جملة من التوصيات التي صيغت بنحو تتوافق إيقاعيا، ليحقق بذلك عنصر الإمتاع الفني المهم، أهمية القيمة المضمونية.
أعزائنا، برجائي أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة في لقائنا لهذا الأسبوع من ينابيع البيان الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نترككم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا خالص تحايانا، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. الإمام الجواد عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله. آل محمد عرف الصواب،
آل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأكارم، نحييكم تحية الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أحبة الإيمان، من أغلى التراث الإسلامي وأنفس ذخائر المعرفة والحكمة، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام، التي ذكر فيها الحقوق المترتبة على المسلم، والتي هي أساس منهاج الحياة في التعايش السلمي والضمان الاجتماعي والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الفاصل نذكر لحضراتكم مقتطفات من هذه الرسالة القيمة. يقول الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام: وأما حق الصدقة بأن تعلم أنها ذخرك عند ربك، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد، فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية. إلا أن يقول عليه السلام في حق ذي المعروف: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه، وتنشر له المقالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافأته، وإلا كنت مرصدا له. ومما قاله الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلا، وإلا فلا أقل من الإنصاف، وأن تكرمه كما يكرمك، وتحفظه كما يحفظك، ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة، فإن سبقك كافأته ولا تقصر به عما يستحق من المودة، تلزم نفسك نصيحته ومعاضدته على طاعة ربه ومعونته على نفسه فيما يهم به من معصية ربه، ثم تكون عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله. وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعجل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتتقي خيانته فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا. وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله، ولا تحرفه عن موضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وسببا إلى الله، ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة. وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغنى ظلم، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت إليه طلبا جميلا وردته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لؤم.
أدرك الملهوف يا عظيم الجاه، أدرك الملهوف يا عظيم الجاه. ذكرك
في حق المشاورة والنصيحة
بلسم وعلاج، ذكرك ابتهاج
حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك، ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه وحسن وجه مشورته. وأما حق المستنصح فأن تؤدي إليه النصيحة على الحق الذي تراه له، وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقله، وليكن مذهبك الرحمة. وأما حق الناصح فأن تلين له جناحك وتفتح له قلبك وسمعك حتى تفهم عنه نصيحته، ثم تنظر فيها، فإن كانت وفق فيها للصواب حمدت الله. وفي حق السن جاءت هذه النصائح المفيدة. أما حق الكبير فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام بتقديمه، ولا تسبقه إلى الطريق، ولا تقابله عند الخصام، ولا تستجهله وإن جهل عليك، تحمله وأكرمه بحق إسلامه مع سنه. وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه، والعفو عنه والستر عليه، والرفق به والمعونة له، وترك مماحكته، فإن ذلك أدنى لمرشده. حق السائل
قربة لله، جاء بالمعروف مشفق وعطوف، جاء بالمعروف.
وأما حق السائل فإعطاؤه إذا تهيأت صدقة وقدرت على سد حاجته، وإن شككت في صدقه لم تأمن أن يكون من كيد شيطان أراد أن يصدك عن حظك ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك، تركته بستره ورددته ردا جميلا. وأما حق أهل ملتك عامة فإضمار السلامة ونشر جناح الرحمة والرفق بمسيئهم وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك، فإن إحسانه إلى نفسه إذا كف عنك أذاه وكفاك مؤونته وحبس عنك نفسه. فعمهم جميعا بدعائك صغيرهم وكبيرهم، فمن آتاك تعهدته بلطف ورحمة، وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه. نتضرع إلى الباري عز وجل أن يجعلنا من العارفين بجميع الحقوق والمؤدين لها، وأن يعفو عنا الكثير ويقبل منا القليل، فإنه جليل قدير. ويا لها من كلمات مضيئة للإمام السجاد عليه السلام، نرجو الاستفادة والعمل بعد تفهم معانيها ومضامينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدرك الملهوف يا عظيم الجان، أدرك الملهوف يا عظيم الجان.
البحر سباحة والعصافير، والورد صلى والأزاهير،
البحر سباحة والعصافير، والورد صلى والأزاهير،
الكون غنى وهو مبتهج، والقلب ردد وهو مسرور،
البحر سباحة والعصافير، والورد صلى والأزاهير، البحر سبح والعصافير، والورد صلى والأزاهير، الكون غنى وهو مبتهج، والقلب ردد وهو مسرور.
عرس الطبيعة فاتن اللحن، ألوانها مشبوبة الحسن،
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 تسبي قلوب الإنس والجن، والمرء ينظر وهو مسحور،
البحر سبح والعصافير، والورد صلى والأزاهير، البحر سبح والعصافير، والورد صلى والأزاهير، الكون غنى وهو مبتهج، والقلب ردد وهو مسرور.
سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق،
سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق،
سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق.